كتب.
ننطلق بالموضوع الأهم في علاقة بالتاريخ. اليوم 7 أكتوبر، ولولا 7 أكتوبر ولولا طوفان الأقصى لما كان أسطول الصمود نزار ومروان. أسطول الصمود اللي يهمنا في أسطول الصمود أنهم اليوم كل المشاركين بما فيهم المشاركين التوانسة إذا تم يعني والحمد لله وهم في صحة، خلينا نقول صحة جيدة غوسو مودو، لأنه نعرفوا اللي تعرضوا كما البارح ذكرت لنا واليوم أكدت الأستاذة نجاة هادريش تعرضوا كمان للتعنيف، ولكن خلينا أنهم كلهم غادروا يعني السجن
الموجود في النقب وغادروا إلى الأردن عبر جسر الملك حسين. وكلهم حسب ما شفنا من الفيديوهات وحسب ما سمعنا حتى من المسؤولين ومن المحامين اللي تابع الأصول أنهم لاباس، الصحة متاعهم جيدة، ماشيين باش يعملوا لهم، ولا ممكن تو قاعدين يعملوا لهم في تشيك على الصحة متاعهم يعني في مستشفى. الدبلوماسية التونسية موجودة في جلسة الملك حسين وتم استقباله من قبل يعني السفارة التونسية في عمان، وهذا اللي يخلي انه الحمد لله انه اولادنا لاباس، الابطال نتاعنا في وسط الصمود لاباس، المناضلين هذوما اللي تحداوا يعني نقول احنا الصلف نتاع واحد من اقصى نقول اقصى يعني عنصري في حكومه بنيامين نتنياهو، وهو إيتمار بن كفير اللي حسب ما سمعت انه معود زارهم حتى في لي سيلول نتاعهم باش يعني يستفزهم وتصوت تصدوله، وهذا اللي خلى انه بعض من الموجودين في الاصول كانوا باش يزيدوا يقعدوا اكثر يعني في السجون، خاصه انه فما ناشطه اسبانيه تعرضت للتعنيف من قبل مجنده في الجيش الاحتلال الصهيوني وتصدت لها، وهذا التصدي كلفها أن كانوا باش يحلوها أكثر يعني في الاعتقال، ولكن في الأخير يعني بعد تدخل تاع مركز عدالة وكذلك بعد نجم نقول لك فما حتى الضغط دبلوماسي يعني في الكواليس اللي خلاو النشطاء الكل يوم مشاو ويعني وخرجوا عبر الجسر الملك حسين.
الجسر فقط للمعلومة يعني هو جسر الملك حسين ويتسمى زيدا معبر الكرامة اللي هو جسر يربط ما بين الضفة الغربية بالأردن فوق نهر الأردن، ويبعد عن عمان 60 كيلومتر وعن أريحة 5 كيلومترات، هو عن ارتفاع 273 متر تحت مستوى سطح البحر، يستخدم كمعبر حدودي بين الأردن والضفة الغربية، ويعود تاريخ الجسر إلى الدولة العثمانية اللي كان وقتها جسر خشبي. هذا كان فقط
وسميه زيدا من جهة أخرى يعني البريطانيين أطلقوا عليه الجسر
ألنبي بريتش
بالضبط، اللي هو كان الألنبي هذي والجنرال اللي قاد القوات البريطانية في وقت اللي دخلت القدس وقت فترة الانتداب البريطاني وفترة الحرب العالمية الأولى، وكذلك يعني الجسر هذي شهد زوز عمليات استشهادية ضد الجيش القوات الجيش الصهيوني من قبل الأردنيين، اخرتها قبل اقل من شهر من اليوم كانت فما عمليه وقتل فيها يعني فردين من جيش الاحتلال الصهيوني، وهذا الجسر هو كذلك يعني علامات الفارقه في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، وكذلك يعني ينظر له الاحتلال على انه خطر جدا على اذا كانت فما يعني اي يعني عمليه صراع بين الاردن وبين الكيان الصهيوني، انه باش يكون هو من المصدر الاساسي يعني للخطر بالنسبه لي هو. لذلك يعني هم يشوفوا انه اول حاجه لازم يعملوها في اطار يعني وعد الحلم تاع الدوله الفلسطينيه انهم يضموا غور الاردن. اللي غور الاردن هو اللي يطل مباشره على الجسر هذايا، واللي يطل مباشره على نهر الاردن، وبالتالي على الحدود مع الاردن الشقيق، ويشوفوا فيه كذلك خاصه الدول التي قامت بعمليه التطبيع، وكذلك يعني اللي صحت على اتفاقية إبراهيم أنه أي استيلاء على غور الأردن من قبل العدو الصهيوني هو في الأخير يعني عبارة عن وقت لأي اتفاقية سلام خاصة مع الأردن، اتفاقية وادي عرب سنة 1995 وكذلك اتفاقية الإبراهيمية اللي جات من بعد، يعني اتفاقية التطبيع مع البحرين مع الإمارات كذلك، يعني اللي عبرت مؤخرا على أن أي احتلال لغور الأردن فأنه ذلك يعني أنه الاتفاقية هذه في حكم المعدوم.
وللتذكير جسر الملك حسين أو معبر الكرامة هذي راهو عنده توقيت يعني مش مفتوح، بلا توقيت محدد من 8 متاع الصباح ل 4 متاع العشية، ولا دونك باش نعطيو فكرة على كيف تدار الأمور في هذه الجهة وما بين الضفة والأردن. مروان في متابعة لأسطول الصمود يظهر لي التوينس الكل بلا استثناء كانوا يتابعوا لحظة بلحظة، يعني كل المشاركين وخاصة المشاركين التوينسة اللي والحمد لله باش يرجعوا إلى أرض الوطن.
هو الحاجة الحمد لله أنهم جلوبال مون لاباس والتوينسة الكل باش يروحوا لديارهم سالمين غانمين إن شاء الله، ولكن لازم نحطوا الأمور في إطار كامل. وهنا نستخلص حاجتين، الحاجة الأولانية هو أنه ما يحدث في غزة ومسألة أسطول الصمود سواء في ذهابه وخروجه من تونس أو في الاستقبال متاع الناس اللي شاركوا فيه كي روحوا لبلادهم، تقعد القضية الفلسطينية يظهر لي من الأشياء أو من المسائل القليلة جدا في تونس اللي تخرج الناس بصفة تلقائية. يظهر لي ما فما حتى بلاش حسابات، وحتى بالحسابات ما نتصورش أنه فما توجه سياسي أو حزب أو منظمة تنجم تخرج قد كاك عبيد. كنت تفكر الصور متاع توديع الأسطول وقت اللي خارج من تونس في سيدي بوسعيد، ما أنت رايح ويش تقعد في التاريخ. بصفة أعم من هذايا يظهر لي اليوم 7 أكتوبر 2025 هو تاريخ مهم في ويتلخص يظهر لي في سؤال، لو نبعد ممكن على الاعتبارات الوطنية أو الدينية أو غيره، شنو يلزمنا نستخلصه كإنسانية وقت اللي قاعدين كلنا نتفرجوا في عملية إبادة ممنهجة متواصلة منذ عامين. كيسكو سادي على وضع الإنساني؟ هذا يظهر لي سؤال مهم جدا، لازم على الأقل التفكير فيه. ممكن الإجابة تصعب، أما لازم على الأقل نفكروا في مسألة قبولنا بعد ما تصورنا في وقت من الأوقات أنه فتنا المسائل هذه. كانت تفكر مريم وقت اللي بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقتها كان فما عدد من الملاحظين خاصة في أوروبا وغيرها كانوا مصدومين من أنه رجعنا لمسألة الاجتياح الجغرافي. قلنا حتى الحروبات تبدلت، وكنا نقولوا ترامب وبيدو عامل حرب مع المجال الاقتصادي إلى آخره، وروسيا رجعت وكانت الناس أندينية ياسر وناس متغشين وما يجيش وكيفاش وكذا. في الاخر نلقاو رواحنا في عامين متاع اولوكوست، عامين متاع جينوسيد ممنهج، وصل توا لافظع ما يمكن انه يعملوا الانسان من ناحيه التجويع ومن ناحيه الحرمان من الدواء والحرمان من الماء، الى بخلاف التقتيل الممنهج بالقنابل وبالدرون وكذا. وهذا كله حاملوا العالم فما ينقسم بين المتفرج اللي يحس بنوع من الحسرة، وبين من يمول ويشجع ويدعم التمشي هذا. ولكن في آخر الأمر وقت اللي قلنا أو خلنا أنه الحرب العالمية الثانية هزت معاها ممارسات لا إنسانية تماما، اكتشفنا وأنه من اعتبر نفسه ضحية تلك الممارسات ما يعمل فيها توا، وبكل صلف وبكل عنجهية، وكل ما عمله الكيان الصهيوني موثق ومثبت. ولا خطر توا ما تعرف مريم انه فما طول عمرها صار فما دي بوليميك على النازي وعلى فعلا قتلوا قد كاكا يا اخي فعلا عملوا توا فيما يخص الكيان الصهيوني.
اسكو المحرقه كان شيء على اليهود فقط، فما غجر زاد راه في الحكايه، وفما
فما معناتها فما
اقليات اخرى.
اكثر واحد نذكره في تاريخ فرنسا اللي هو شكك حتى في المحرقه هو لوبين، ونعرف معناتها شنو اللي صار وعلاش لايتي كاريمون مارجيناليزي
وحويجته عقب قانونيا في فرنسا.
واليوم يسون معناتها او بورت دو
اليوم نحكيو على اليوم نحكيو على عمليه نتاع عمليه نتاع اباده ممنهجه موثقه ووثقتها وحكمت عليها في بعض الاحيان كل المؤسسات الدوليه، من محاكم دولية، من أمم متحدة إلى آخره، وهذا كله لم يمنع أنه للأسف لليوم مازالت عملية الإبادة متواصلة.
نذكر نزار مروين الناشطة السويدية غريتا تومبرغ اللي هي كانت من بين المشاركين في أسطول الصمود، والبارح كانت عملت تصريح عمل ضجة كبيرة كبيرة كبيرة، وقالت لهم ما عادش تقولوا ما نعرفوش، ما عادش تقولوا ما شفناش، ما عادش تقولوا ما وثقناش. قالت لهم وما نجمش نتخيل لأي درجة الإنسان ينجم يكون يعني كرويل. وتقول وتعرفوا شنو حكموا عليها في السجون الإسرائيلية، حكم ساعة أولا ضربوها أهنوها وأجبروها أنها
تقبل العلم
الصهيوني. فقالت هذه أن جينوسيد سو ديغول سو نوزيو، وما تقولوش يعني احنا ما في بالناش ولا أنا ولا نذكرها على خاطر هي من السويد، على خاطر هي كلمتها مسموعه، خاطر هي لسادغيس للنوفيل جينيراسيون، لانه ديما فما تكذيب وفما السرديه الاسرائيليه للاسف. نزار
مريم بعث قبيله وليت قلت لك
الصور هاي باش يحط تونا نبعثهم تو تشيت للادم جاوك ادم الصور نتاع كيفاش كانت غزه وكيفاش ولات
كيفاش ولات. ولكن انا نحب نزيد نعطي معناتها ديزاغريغا على عامين او كما نقولوا احنا احصائيات على عامين من المحرقه ومن الهولوكوست هذا، انه اكثر من 76 الف شهيد وشهيده، اكثر من 11 الف مفقود تحت الركام، 90% من غزه يعني مدمر، 125 الف طن من المتفجرات القيت على قطاع متجاوز مساحته يعني 40 كيلومتر على 6 كيلومتر يعني بالطول بالعرض. شوف انت قديش المساحة متاعه، يعني ما تجيش حتى في قل من العاصمة تونس او اكثر شوي. 80% من الشهداء هم من الاطفال
فعلا،
نجاو في اليونيسيف على
على البارح البلاغ الفضيحة اللي كتبته البارح.
20% نساء، 35% رجال، 15% مسن، 400 رضيع ولدوا واستشهدوا خلال الحرب، 1590 شهيدا من الفرق الطبية، 254 شهيدا هو أكثر نسبة بالنسبة للعاملين في نطاق الإعلام، 254 شهيدا من الصحفيين، 171 من موظفي البلديات منهم 4 رؤساء، 8150 شهيدا من الأمهات. نعطيك ديزاغريغا اخرين زاد كذلك من مريم، 77 يتيما كل يوم في غزه، 29 ارمله كل يوم في غزه، و16 سيده حامل تجهث كل يوم في غزه. شوف قديش الكيان المجرم هذا قديش يبذل من يعني من كما نقولوا احنا من جرائم ضد الانسانيه، ولذلك يعني تحركت الجبرة بتحركت الجنائية الدولية بعد دزال من جنوب أفريقيا. وتعرف أنت جنوب أفريقيا هي أول دولة اللي تقدمت ب يعني قضية لمدى محكمة الجنايات الدولية لدى محكمة العدل الدولية. اليوم نتنياهو اليوم هو مجرم حرب حسب القانون الدولي، يجب عليه أن يحاسب هو وزير الدفاع نتاعو السابق يوآف جالانت. اليوم كذلك ما قامت به إسرائيل يجب أن يدان وأن يكتب في التاريخ كأنه محرقة محرقة ومثبتة، مش كما المحرقة متاع الحرب العالمية الثانية اللي قالوا أن فيها كان اليهود. لا، ما كانش كان اليهود. قراءات الكل تدل على كثير من الأقليات كانوا ضحايا، وممكن اليهود فيها هم أقلية.
فاصل موسي معكم حتى الماضي ساعة ونص.
ميديا إكسبريس.
نزار قال لي مازالوا الأرقام ومازالوا الصور ومازالت المعطيات، هذوما راهو الأرقام اللي نحن نقدموا فيهم راهم من مكتب الحكومي في غزة، يعني أرقام رسمية
واللي هو تعرض حد ذاته للتشكيك من قبل
طبعا
السادية الصهيونية وكذلك معها الوسائل والجوقات الإعلامية الأمريكية. لكن في الأخير حتى جاء يعني رد حتى من الإعلام الصهيوني في حد ذاته العبري من قبل هأريتس، قالت ما أتى على بمكتب غزة هو موثق وكذلك صحيح، يعني شاهد من أهلها. لكن مريم، السؤال الأساسي اليوم نحكي عليه، ما الذي فعله طوفان الأقصى في المنطقة؟
هذا هو دوزان أبخي، هذا هو يعني اليوم طوفان الأقصى عامين
شنو اللي صار
في المنطقة وفي العالم.
في العالم بالضبط، لأنه الأمواج نتاع الطوفان هذه ما ضربتش كان غزة فقط والقضية الفلسطينية فقط، لا بالعكس، حركت مع عديد من الجبهات الأخرى المباشرة، حركة اليمن، حركة إيران، ما حدث يوم يعني في الحرب 12 يوم بين الكيان الصهيوني وأمريكا وإيران كذلك، يعني هو نتيجة من نتائج هذا الطوفان. ما حدث في سوريا وذلك ما حدث في سوريا ويعني هروب بشار الأسد وتعويضه بهيئة أخرى، هيئة تحرير الشام هي اللي تقود في سوريا اليوم عملوا انتخابات كذلك يعني منذ أمس، وكذلك ما حصل في لبنان وما حصل خاصة لسلاح المقاومة في لبنان. نتحدث هنا عن حزب الله، يعني هذه الكل ارتدادات لهذا الطوفان، ارتدادات لما حدث يوم 7 أكتوبر. عادت القضية الفلسطينية بعد أن كانت سوف تختفي القضية الفلسطينية وسوف يتم دفنها بصفقات مثل صفقات القرن التي أتى بها ترامب. عادت القضية الفلسطينية تحتل قلب الأحداث في العالم، عادت القضية الفلسطينية تقول راهو نحن قضية عادلة يجب أن تحل، عادت القضية الفلسطينية باش تكون هي القلب النابض لكل الصراعات في العالم. إذن لا سلام لهذا العالم إذا لم تحل القضية الفلسطينية وفق صيغة عادلة تضمن للفلسطينيين حقهم في دولتهم الشرعية والتاريخية. ما حصل منذ أكثر من 70 سنة هو نجم نقول لك عليه السرقة اللي حق تاريخي لشعب فلسطيني قائم الذات هناك. على العالم اليوم أن يصلح ذلك الخطأ التاريخي، أن ينهي هذا الاحتلال القراوستي، لأنه ما فماش احتلال نجم نعبر عليه إلا قراوستي، أن ينهي وظائف هذا الكيان الوظيفي الذي تم زرعه في المنطقة وأن تحقق العدالة، وإلا فإنه ما يعني اللي اتقام من نظام دولي بعد يعني بعد الحرب العالمية الثانية واللي هو يعني من خلاله تم يعني إضفاء الشرعية على هذا الكيان، يجب عليه أن يعاد من جديد لكي يكون هناك على الأقل سلام في المنطقة. لست أتحدث عن سلام في العالم بصفة عامة.
دوزان أبخي، عامين بعد 7 أكتوبر، مروين قراءتك وإحنا نتكلم وتنجم تشوفوا الأرقام اللي تجي على الصفحة الرسمية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني المحينة توا ماضي ساعة وإحنا نحكي، دونك 68221 عدد الشهداء. تفضل مروين.
ثم حاجة أخرى يظهر لي مهمة في الخضم هدايا، هو أنه فما برش حويج انهارت أمام هول ما قاعد يصير في غزة، ونذكر منهم حاجتين. أولا الانهيار التام لما يسمى بمنظومة العدل الدولي، اتضح بما لا يدعو إلى شك وأنه المنظومة هذه عرجاء واعتبارية في أحكامها وفي برشا أشياء قامت بها. العدل يفترض دوليا أو غيره أنه يتم تطبيق القانون على الناس كل بنفس الطريقة، هذا اتضح وأنه مش صحيح. بل بالعكس يزيد اللي قال اللي اعطى الحكم يصبح هو ملاحق ويصبح هو معاقب. ما ننساوش انه امريكا سلطت عقوبات على محكمه العدل الدوليه بعد ما حكمت بطريقه ما عجبتهاش. معناتها انهارت تماما المساله هذه نتاع تصور وجود عدل دولي او فكره العدل الدولي هذايا, ورجعنا لي بصفة معلنة ما كنا نعرفوه قبل, ولكن الإعلان متاع المسألة يرجعنا إلى ما قبل الدولة من ناحية, وأنه البقاء للأقوى وكهو اللي عجبه عجبه اللي ما عجبوش ما عجبوش. هذه حاجة. الحاجة الأخرى السردية الكبرى التي انهارت أيضا هي مسألة حقوق الإنسان ومسألة الدفاع المستميت على حقوق الإنسان من قبل الغرب, الغرب البسيطة كما قول. ولهنا نلقاو أنه القارة الأوروبية بصفة عامة اللي لعبت برشا وخدمت برشا بنوع من الموروث الاعتباري المرتبط بمسائل حقوق الإنسان وبمسائل اليونيفرساليزم وبمسائل إيجا نبعدوا على الأديان وعلى الحدود متاع الأوطان وهتجمعنا الإنسانية في تصور عام, ولوك الفلسفة اللي صارت على المسألة هذه كلها اتضح وأنه كانت عداوة للتطبيق لا أثر لها تماما. وأوروبا ونذكر ونخص بالذكر لهنا ألمانيا وفي مرتبة ثانية فرنسا دعمت الكيان الصهيوني في كل خطواته, وسامحت هذا الكيان حتى وقت اللي مصالحها هي تمست عند كبلدان, وحتى وقت اللي ترامب يحكي على ماكرون ويقول هذاك كلامه مضحك وما ناخذوهش على محمل الجد, وكي نتنياهو يقول كلام مشابه إلى آخره, هما يسمحوا بهذايا وعلى قلوبهم أحلم العسل, بل بالعكس يزيدوا يمولوا ويدعموا إلى آخره. وفي المصاف الدولي نلقاو بلاد كما فرنسا صوتت على الأقل مرتين ضد السيسي الفو, معناتها بلد في بالنا بلد حقوق الإنسان وبلد كذا واحد في الخضم هذا الكل. يعني فما كان إسبانيا اللي خرجت على المصاف الأوروبي, إيرلندا من قبل عندها تقليد هي في الحكاية, ولكن في غير هذايا أوروبا فقدت تماما ذلك الموروث الاعتباري اللي كانت يعني توظفه في علاقاتها مع ما يسمى لسود جلوبال لأجل عيون نتنياهو لأجل عيون ترامب, اللي ترامب من ناحيته مخذاش هذا بعين الاعتبار تماما في علاقاته مع أوروبا, بل بالعكس زاد ضربهم كما يقولوا. وتلقى روح أوروبا وخاصة فرنسا في وضعية متاع انعدام تام للمصداقية, وفي وضعية متاع دو بوا دو مزور أسومي اللي باش اللي بداوا ديجا يدفعوا في الثمن متاعه باش يتواصل هذا لعشرات السنوات.
وباش نختموا جزءنا هذايا نذكروا اللي 7 اكتوبر هو خلق ربما الى كان بمنطق ومفردات الطبيعه نحكيه على زلزال او تسونامي او شنو تنجم تعطينا الطبيعه, هذايا الكل يتلم في طوفان الاقصى الكل. يعني الكل تلم وهذا العالم الكل تهز بطوفان الاقصى, واكتشف العالم كما قلت نزار ومروان السرديه حقيقية, وبدأت الناس تفهم وشكون يعني كيفاش جاءوا وناس وفكوا أراضي ناس وحبوا يخرجوهم. اليوم موازين قوى جديدة راو بعد 7 أكتوبر, نذكروا راو صارت الانتخابات الأمريكية في أواخر 2024 وهي كانت في مرتبطة بما حدث في غزة, ثم التموقعات شكون معاه وشكون ضد اليوم الشمال والجنوب كذلك.
هي لحظة فرز مريم,
لحظة فرز وسقوط أقنعة
بالضبط
هذا هو. ويبقى باش نختمو موقف تونس, اللي هو نفتخر به لكل موقف تاريخي كما كان راوة في عديد محطات في علاقة بفلسطين. وفي المرة هذه يعني كان يعني
أعطيني الدولة قررت استقبال أسطول الصمود قبلة التكلفة اللي تحب عليها أنت الدبلوماسية والسياسية وكل
ولا دولة
فماش
نحكي دولة عربية
عربية تو إسبانيا ما معروفة مع الاتحاد الأوروبي إيطاليا يعني فهمتني أعطيني في الكوتي سيود شكون تاع الميديترانية شكون خذا الجزائر لا معنا فهمتني ولا كما نعرفوها عندها حلف كبيرة مع إيطاليا وغيره وغيره المغرب هذيك مو متبع ليبيا منقسم ما تنجمش فهمت شكون اللي خذا مصر كيف كيف نعرفوا الموقف نتاعها وعلاقات واتفاقية السلام اللي كلفتها برشا سياسيا بالنسبة إلى مصر شكون تونس تونس هي اللي قبلت هذه ودافعت على الموقف نتاعها وتعرضت إلى قصف من قبل الصهاينة في قلب
وإلى اليوم إلى اليوم
اليوم اليوم قاعدين مع حتى طريقة التعامل مع التوانسة في الأسطول الصمود واضحة أنه الناس تشعر كما نقولوا احنا بغضب كبير من التوانسة شنو عملوا التوانسة لأنه تونس وقفت مع غزة يعني باللي تحب أنت حتى بالموقف قال لك احنا مش معترفين اللي فما كيان قائم الذات ولا عنده دولة غادي احنا معترفين اللي بقيام دولة فلسطينية فقط وهذا هو الموقف بتاع
وهذا تونس. ما يمنعش راهو انه موقف تونس تقول ما تقرره يعني فلسطين والقيادة الفلسطينية يعني
هم هما اللي قاعدين النار وهذه
ولكن موقف تونس هو في قمة النبل
بالضبط
وقمة احنا نكون فخورين بموقف
لان في الجانب الصحيح من الانسانية ومن التاريخ هذا هو ما حتى نهار اخر نهار بعد 100 سنة 200 سنة باش يقراوا التاريخ على الفترة هذه ولا باش يقراوا تونس مذكورة راهي تونس هي اللي كانت عندها دور كبير في برشا حاجات في معناتها في الوقوف مع الغزيين في المظاهرات في اسطول الصمود والفكره نتاعو منين انطلقت من تونس ومن غير تونس شنية تونس في الاخير تونس هي قلب نابض للتاريخ هذا قلب نابض ذل البحر المتوسط وقلب داعم الى القضيه الفلسطينيه والقضيه
ميجي اكسبريس نرجعوا لتونس نرجعوا للبارح زوز لقاءات صارت في قصر قرطاج الرئيس قيس سعيد استقبل محافظ البنك المركزي واستقبل كذلك وزير الفلاحة نبدأ بالمقابلة الأولى مع محافظ البنك المركزي زوز مواضيع الأول لكن مش أول مرة يكون على طاولة النقاش هي لجنة التحاليل المالية مروان ونزار اللي يعتبر رئيس الجمهورية ان سق العمل متاحة ماهوش يعني كما كان ينتظر هو يطلب اكثر يمكن من هذه اللجنة
هو شوف مسألة او يعني الرئيس الجمهورية قديش مرة حكاية على لجنة التحاليل المالية راهو هذا يرجع يظهر لي أول مرة حكي عليها وقت اللي مازال مروان العباسي محافظ بنك مركزي معناتها نحكيه على أكثر من عامين تقريبا ورئيس الجمهورية ديما يحكي على دور هذه اللجنة وجاء في البيان أنه نحكيه على أموال طائلة ضخمة توجه من الخارج تحت جنح الظلام وأموال تهرب وتبيض ويستفيد منها إما أشخاص أو ذوات معنوية مصرفية كانت أو غير مصرفية دون تدقيق ودون رقيب أول حاجة ساعة إذن نذكر أنه لجنة التحاليل المالية هي لجنة تضم تقريبا كل المصالح المتدخلة في الشأن هذا يرأسها محافظ البنك المركزي ولكن أعضاءها رغم وزارة المالية وزارة الداخلية وزارة العدل إلى آخره يعني ما نتصوروش اللي هي لجنة تقنية مكونة من كوادر متاع البنك المركزي وهو ما عندهم مهمة يتلهاو بالمسائل هذه رغم مش هكا تصير الأمور في مستوى لجنة التحاليل المالية ثاني حاجة ظهر لي ممكن تنجم تفاجئ بعض الناس لجنة التحاليل المالية راهي ما تنجمش توقف فيرما باش نبداو واضحين معنا لجنة التحاليل المالية دورها يجي في في التعامل مع وثيقة تتسمى ديكلاراسيون دو سوبسون، هذا اللي هو اعلان اشتباه، تقول نترجموها هك. اش معناها اعلان الاشتباه هذا؟ معناتها انا سيدي عندي مستوى متاع عيش معين وعندي مستوى متاع اجر معين، يجيني فيرمون فيه مليار، القانون يحتم على البنكاجي متاعي باش يعمل اعلان اشتباه ويبعثوا للجنة التحاليل المالية اللي هي تدقق في المسألة، تقول هل المعقول هل الفيرمون هذا ولا لا. كي نمشي انا لصيغي هاز له 100 مليون في شكارة، مفروض عليه قانونيا انه يعمل صحيح. اعلان اشتباه. كي نمشي انا نشري ابارتمون بستة مليارات بينما وضعيتي المالية القانونية من المفروض ما تخاولش اني نشري حاجة من نوع هذايا وفلوسي حاضرة، فهك اللاجون ايموبيلي هذاك محمول عليه قانونيا انه يعمل ديكلاراسيون سوبسون للجنة التحاليل المالية، ومن بعد لجنة التحاليل المالية في مستوى البنك المركزي ومستوى خاصة الادارات اللي موجودة معاها الكل في اللجنة هذيك يحلوا الكتاب ويقولوا اي هذا معقول والا لا. راهو يزمنا نعرفوا ايضا انه في الـ في, الـ في السنوات الاخيره راهو ولا الامر بريسك مقلق تلمو البنوك ولا عندهم خوف من المساله هذه. توا فما ناس نعرفوهم ويتعاملوا بصفه قانونيه وبصفه شفافه مع الخارج في اعمال معينه في خدم معينه، توا لي كونت نتاعهم يتسكروا على 300 و400 يورو على يتسكر الكونت، وحتى تجيب انت ما يثبت انه راهو يلزم اللي انت راك خدمت ارتيكل مثلا مع مع وسيله اعلام خارجيه، او انت خدمت ابليكاسيون مع ما نعرفش شكون، ويلزمك تجيب جمله من الاوراق ويلزمك تمشي تبحث ويلزمك يعني كي رئاسه الجمهوريه تحكي على اموال طائله ضخمه تحت جنح الظلام، وما نتصورش هذا يروي ينجم يتعدى من الـ من الـ من المسار البنكي التقليدي، هذا يروي صعيب ياسر. اذا كان نحكيه على مسارات اخرى هنا خرجنا من دائره صلاحيات لجنه التحاليل الماليه. لجنه التحاليل الماليه راهي لاهيه بما هو رسمي، يعني اللي متعدي من البنوك، متعدي من
القنوات
الرسميه، من الشرائات، من حوايج
يعني
بالضبط من حوايج من النوع هذا.
بالك البنكه مش قاعده تعمل في ديكلاراسيون سوبسون،
لا وقت ما نجمو ما ياخذوش الريسك البنوك باش ما يعملوش الديكلاراسيون سوبسون. وحتى اذا كان كاكا راهو مش محمول على لجنه التحاليل الماليه باش يتصلح الوضع هذا، راه وقتها نمشيو للعرف البنوك اللي هو البنك المركزي ونمشيو لإدارات أخرى. لجنة التحاليل المالية في حد ذاتها تو كان جاي في الكلام هذايا تدعيم دور البنك المركزي في مراقبة العمليات المالية نفهم، أما إذا كان نحكيه على لجنة التحاليل المالية راهو مجال صلاحياتها راهو محدد قانونيا وراهو أضيق برشا من اللي نتصوروه.
نذكروا مروان ونزار اللي لجنة التحاليل المالية اللي هي إيفيدامون العمل متاحها حول شبهات غسل الأموال هي تعطي الملفات للقضاء
بالطبيعة،
ولا هي مش سلطة قضائية معناها التفكير،
هي
هي تشوف تحليل. لجنة التحاليل المالية هي لجنة التحاليل المالية هذيك تشوف يعني تحلل الديكلاراسيون سوبسون هذيك اللي حكينا عليها، إذا كان معقول وإذا كان المعني بالأمر قدم ما 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 يثبت أنه راهو الأمور شرعية. تو كي ناخذوا مثلا ملتي ناسيونال تخدم في تونس جهة فيرمون بمليار ماش حاجة غريبة نظرا للفوليوم
اللي ولا ديستيناتير يعني
بالضبط خدمة لجنة التحاليل المالية غاديك. إذا كان حاجة خارج عن المألوف، إذا كان حاجة ماش مثبتة 100%، إذا كان حاجة تشتم عليها رائحة أنه فما تبييض وكذا، وقتها الدوسي يمشي للقضاء تفضلوا حقه معاه هذا. راهو نحن كلجنة التحاليل المالية ما عندناش ثقة 100% في الترانزاكسيون هذي.
مروان نزار، إذا كان رئيس الجمهورية أعلى هرم في السلطة وفي بيان يهبط على الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية وفي لقاء لأن انيام مع لانيام فوا مع محافظ البنك المركزي ويعطي يعني معطيات مثل هذه سيكو فما حاجه فما عنده معناتها اي سو باس سور سير دي دوسي معناتها اللي هو عنده نذكره اللي هو في علاقه يعني اللجنه التحاليل الماليه كيما ذكرتوا هي راهي اللجنه هذيا تم تاسيسها عام 2005 دان سا فيرسيون هذيا نتاع اللجنه الجديده هذيا من 2015 ونعرفوا اللي هي في علاقه بتبييض الاموال وشويه التامين
خاطر رجعت على اساس القانون بالضبط قانون لغسيل الاموال ومكافحه الارهاب واللي هو في حد ذاته يفرض مع معايير معينة تفرضها بون للشركاء نتاعنا الاقتصاديين هو الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي وهو على اساسه هو حتى القانون نتاع مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال تم تنقيحه مرة او في مرة مرة على اساس باش يولي نفس المعايير حتى في العقوبات مع المعايير اللي فرضها الاتحاد الاوروبي وجات خاطر كذلك في وقت معين انه تونس دخلت القائمة هذيك الرمادية وبعد القائمة السعودية نتاع البارادي فيسكو معناتها فهمت نتاع التهرب وتهريب الاموال وغسيل الأموال في تونس وجت العملية هذه لكن شوف ممكن نفهمه في مرحلة معينة راهو برشا فلوس خاصة بالنسبة إلى الجمعيات التي اطلعت في تمويل الإرهاب وإذا حتى لجنة مكافحة الإرهاب على مستوى رئيس الحكومة قالت يعني في البحوث نتاعها أنه فما جمعيات اطلعت في في يعني في تمويل يعني الجماعات الإرهابية اللي نشطت في تونس ولا حتى في بعض الخلايا هذا نفهموه هل أنه لجنة التحاليل المالية عليها أن تبذل مجهود أكثر في تتبع الأموال هذه هل انه هي في حد ذاتها مهمه اللجنه هذه فقط او مهمه دي ديبارتمون اخرين في البنك المركزي ولا حتى في
الحكومة
في حكومه في حد ذاتها لهنا لازم يكون فما ايكيب كامله مش كان لجنه التحاليل الفنيه الماليه فهمت فما اللجنه
هو يترأسها كما ذكر مروان يترأسها محافظ البنك المركزي دوك مش باش يكون معاه ممثل الديوان ممثل وزاره الداخليه دوك هو على
هنا لازم نحدد بالضبط مش كان مسؤوليه هذيا باش تعمل العمليه هذه نتاع تتبع الفلوس هذه اللي نقول احنا مصدرها فاز لا هي عمل مشترك ممكن لهنا تولي ممكن يعملوا احداث نتاع لجنة أخرى وهي أخرى تعنى بالشيء هذي بشي نجمه يتصدقوا اللي تشوف فيه رأي رأس الهرم السلطة يشوف فيه أنه فما فلوس جاية من برا ويعني في لغايات يعني مضرة بالأمن القومي يعني نحن نحكي هنا على الأمن القومي تاع تونس إذن لهنا لازم برشا نتوضحوا برشا حاجات جديدة لازم برشا معطيات جديدة باش نجمو نبنيو عليهم تحليل يكون تحليل يخرج خرجنا بنتائج معقولة مع انه التواتر هذايا على الاتهام نجم نقولوا اتهام للجنة التحاليل المالية يعني جرنا الى تساؤل اخر زاد علاش ما فماش ما نطوروش العمل يعني العمل نتاع اللجنه هذه علاش علاش ديما اذا كان فما ديما فما انتقاد من راس الاهرام السلطه للجنه
فما ان ديسفونكسيونمون كلكو
بار بالضبط لهنا علاش ما نطوروهاش علاش ما نزيدوهاش مثلا هي انشئت سنه 2015 اذا هي العمل نتاع
السيرتها الحاليه راه ما هي
كانت موجوده قبل
علاش 2000 يظهر لي سنة 2000
علاش ما نعملوش ابديت ونحاول زيد من قبل المشرع ان يزيدها دي فونكسيون اخرين اللي من خلالها نجم تقوم بالعمل نتاعها علاش ما يكونش هكا يعني التصرف علاش ما يتحملش المشرع مسؤوليته يعني ممثلا حتى في نواب بحد ذاتهم ولا حتى في السلطه التنفيذيه ان تقدم مشروع نتاع تنقيح لانها تعزيز المهام نتاعها وتقوي اللجنه هذه في اطار انها تولي عندها صلاحيات حتى يعني ضابطة قانونية يعني مباشرة يعني إن هي تولي عندها من صلاحها هي تولي تكون ضابطة يعني قضائية فهمت علاش لا إذا كان ما تنجمش تقوم بالمهام نتاعها بصفة هذه ألوغ فما حاجة كيكوزوس كيكلوش لهنا نشوفوا أنه على رئيس الجمهورية وكذلك السلطة التنفيذية بصفة عامة أنها تتحرك وتقوم بعملية يعني أبديت يعني على مستوى التشريعي باش تنجم هي ولا حذته البنك المركزي في حذته
نختموا بموضوع الأخير
تكون
ممكن
كل شيء ممكن هو لا محالة ما لا لا في جميع أنا ما زلت مقتنع في الحالة في وضعنا الحالي مهيش خدمة اللجنة التحاليل المالية بتاتا بكل اذا عندك عندك سلطه تنفيذيه بجميع مكوناتها، نحكي الديوان، نحكي شرطه، نحكي حرس، نحكي وكذا، يقول راهو عندي شك في في المعامله هذه، راهو الفلوس هذوما اللي دخلوا يوم كذا على الحساب كذا ماشيين لتمويل اشياء غير قانونيه. شكون اللي يثبت الصحة في وين ما فماش لازم التحاليل مالية دونك في المعادلة معناتها العملية كي نحكيو على جانب إجرامي في المسألة، معناتها إذا كان فعلا نحكيو على وقتها ابتداء من اللحظة هذيك خرجنا من يدين لجنة التحاليل المالية، ولا أصبح مسألة قضائية وأصبح مسألة أمنية ماش مرتبطة بالأداء متاع اللجنة هذي. وزيد هذي واسمحوا لي في ملاحظة في ساعة زيد هذي، راهو اللجنة التحاليل المالية راهي من كما بكري حكينا على القضاء، راهو التشكيك في هذه اللجنة والتشكيك في البنك المركزي من ورائها راهو ماهوش مؤشر مشجع بصفة عامة. راهو إذا كان نحكيه على خاصة التواتر اللي كنت أشرت له أنت نزار، نحكيه على رئيس الجمهورية متقلق منذ 2023 من أداء لجنة التحاليل المالية، يا إما نصلحه كما قلت أنت
بالضبط،
يا إما ما منشكوش في الخلل في المسألة هذه، معناتها لأنه راهو في العمل متاع اللجنة هذه راهي مرتبطة بأطراف خارجية، راهي مرتبطة بمصداقية متاع تونس في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إلى آخره. معناتها ما نجموش زادة نقعدوا كل مرة نقولوا حق راهي لجنة التحاليل المالية ماش تخدم في خدمتها.
كلمتين نختم بهم حول لقاء الإجماع رئيس الجمهورية بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ميديا إكسبريس. إذن أهم ربما المحاور اللي تم النقاش فيهم بارح في قرطاج هو الاستعداد الجيد لموسم جني الزيتون، ونعرفوا اللي اليوم فما أرقام منتظر أنها تكون قياسية، البحث عن أسواق جديدة، التصور جديد لقطاع الزيتون ويعني سياسة التعليم، دونك هذه من بين أهم المواضيع زيادة اللي في علاقة بقطاع الفلاحة. نزار مروان دقيقة هاي مروان.
هو حيوي بطبيعة الحال زيت زيتونة بالنسبة لتونس، طالما نخليه الاقتصاد يخدم خدمته كاقتصاد ما ندخلوش فيه الشعبويات من نوع وش به التونسي ما يشريش الزيت زيتونة، وش به دراش نوع هيا هاتا تاو نعلبو، هيا هاتا تاو ناخذو من عند المنتجين ونمشي ونحن نبيعوه كدولة بسوم آخر وكذا. راو العملية سهلة بين ظفرين، نتمنى من كل قلبي أنه السوم اللي بيش يتم ممارسته على العالم الكل يكون سوم كافي باش للفلاح باش يغطي مصاريفه وباش يقوم بعملية الجني في ظروف طيب ويقعد له هو حويجة باش ينجم يعيش به. نتمنى انه السوم العالمي يركح في المستوى هذا، للأسف ما نتصورش انه هذا باش يكون موجود سنة لانه مش كان نحن عنا وفرة. هذا الزيت زيتونة باش يكون حسب كل المؤشرات متوفر برشا في العالم، وبالتالي سومه باش يتيح، وبالتالي هذا باش يحط الفلاح التونسي في وضعية صعيبة.
هي حرب بين ظفرين، حرب أسواق واليوم يلزمنا نطوروا القطاع هذا الحيوي بالنسبة للاقتصاد التونسي.
نمشيو للأسواق أخرى على جيما نحتفظوا بالتقليدي، معناتها عندك أمريكا اللاتينية يحبوا زيت الزيتونة التونسي، مشيت وشفت، وكذلك عندك كذلك حتى أسواق أخرى في جنوب شرق آسيا، معناتها ما عندهم زيت الزيتونة ويحبوا زيت الزيتونة قيمة غذائية.
واليوم سياسة كاملة حول قطاع زيت الزيتون وفي وقت اليوم نزار غدوة نرجو زيت الزيتونة. نزار مقني مروان عاشوري شكرا لكم. توت سويت أخبار تقدمهم سويلة سمعي في لمنا ميديا إكسبريس.